إذا ثبت هذا فظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة إليه أو بفعل ما يضرها، كما أن ظلم الغير كذلك يكون إما بمنع حقه أو التعدي، والنفس إنما تحتاج من العبد إلى فعل ما أمر الله به، وإنما يضرها فعل ما نهى الله عنه، فظلمها لا يخرج عن ترك حسنة مأمور بها أو فعل سيئة منهي عنها.
طيب، هذا بيان لمعنى الظلم المسؤول مغفرته في حديث أبي بكر رضي الله عنه، يقول ظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة إليه أو بفعل ما يضرها، وهذا يبين لك وجه تسمية المعاصي ظلما للنفس ووجه كون ترك الطاعات ظلما للنفس. النفس محتاجة إلى الطاعات ومحتاجة إلى ترك المعاصي، فمن وقع في المعاصي فقد ظلم نفسه لأنه منعها ما تحتاج وهو الامتناع عما نهى الله عنه، ومن ترك الواجبات فقد ظلم نفسه. لماذا؟ لأنه منعها إيش؟ منعها ما تحتاج إليه من الطاعات التي بها يثبت الإيمان وينمو وترسخ القدم وتثبت، ولذلك قدم بهذه المقدمة في بيان مع وجه كون المعاصي ظلما للنفس، وهذا يشمل معاصي القلوب ومعاصي الجوارح، يشمل ترك واجبات القلبية وترك واجبات البدن. فظلم النفس، فظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة إليه أو بفعل ما يضرها وهي محتاجة إلى تركه. يقول كما أن ظلم الغير كذلك يكون إما بمنع حقه أو التعدي أي التعدي على حقه. واعلم أن الظلم إذا أطلق فهو يتناول جنس الذنوب والمعاصي على اختلاف درجاتها. ظلم النفس إذا أطلق في الكتاب والسنة فإنه يتناول إيش؟ جميع الذنوب على اختلاف درجاتها ومراتبها الظاهرة والباطنة، لكنه يرد مقيدا، وذلك على ثلاثة أقسام. القسم الأول ظلم يتعلق بالله عز وجل، وظلم يتعلق بالخلق، وظلم يتعلق بالنفس. القسم الأول يكون بالشرك وهو أعلاه، ويكون أيضا بعدم إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال. القسم الثاني ما يتعلق بالخلق، وذلك يكون بما ذكر الشيخ رحمه الله بمنع حقوقهم أو التعدي عليهم. هذان ضابط للظلم المتعلق بالخلق، إما منع حقوق أو التعدي على الحقوق. القسم الثالث ظلم النفس وهو ظلمها بالمعاصي الخاصة التي ليست بخسا ونقصا في حق الله ولا نقصا في حق المخلوقين، كالزنا وشرب الخمر وعدم القيام بالواجبات وما أشبه ذلك من أنواع المعاصي والسيئات، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الحج، وإن كان من الذنوب ما يشترك فيه، يكون فيه ظلم للنفس ويكون فيه ظلم للخلق، أو يكون فيه ظلم للنفس وظلم للخالق وتعد على حق الخالق. إذن تقسيم الظلم إلى ثلاثة أقسام هو باعتبار الجهة التي انتقص حقها. وأما ترك التقسيم والقول بأن الظلم يشمل جميع ظلم النفس يشمل جميع الأقسام، فذلك أنه ما من نوع من هذه الأنواع الثلاثة إلا وحقيقته أن مضرته تعود على من؟ على الإنسان نفسه، فيكون قد ظلم نفسه. الذي وقع في الشرك انتقص حق الله، ليس كذلك؟ لكن في الحقيقة المضرة ترجع على من؟ ترجع على نفسه. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الذي يتعدى على حقوق الغير أو يمنع حقوق الغير هذا ظلم غيره، أليس كذلك؟ لكنه في الحقيقة إنما ظلم نفسه، الغير حقه وافي لن يضيع حقه، إن فات في الدنيا أدركه في الآخرة من الحسنات والسيئات، ولذلك لا ظلم عليه في الحقيقة، لأنه سيدرك حقه إن لم يتنازل عنه في الآخرة. إن كان في الدنيا فسيقاضي ويأخذ حقه، إن فاته حقه في الدنيا فسيأخذه في الآخرة من حسنات الظالم. فإن لم يكن للظالم حسنات خفف عنه من السيئات بأن أخذت سيئاته ووضعت على من ظلمه بقدر مظلمته. فهل وقع عليه ظلم في الحقيقة؟ الحقيقة لا، وإنما الظلم وقع على نفس المتعدي المانع للحق. وهذا الذي جعل بعض العلماء يطلق ظلم النفس على الشرك، ظلم النفس على التعدي على حقوق الغير، ظلم النفس على سائر أنواع المعاصي. وهذا الاستعمال في القرآن الكريم، فإن الله جل وعلا ذكر ظلم النفس في الشرك، وذكر ظلم النفس فيما دون الشرك من المعاصي المتعلقة بحقه سبحانه وتعالى، يعني المتعلقة بسائر المعاصي والمتعلقة بحقوق الغير. فمن استعمال ظلم النفس في الشرك قوله تعالى، لا التصريح بأن الشرك ظلم للنفس. من يأتي بشاهد من القرآن ذكر الله فيه ظلم النفس على الشرك؟ ها؟ لا التصريح، من يعمل سوءا ويظلم نفسه ما ندري، ها؟ هذا من ظلم عام، لكن يمكن أن يقول هذا الظلم في حق الله، لكن نريد التصريح بظلم النفس فيما يتعلق بالشرك. ها؟ بس ما ذكر ظلم النفس؟ لا. ايش؟ لا ما في دليل. مرت معنا او ستمر قريبا، ما ادري مرتها ولم تمر. ها؟ ظالم نفسه بالشرك وبإنكار البعث، هذا بالشرك وبإنكار البعث، لكن فيه بالشرك خصوصا، هذا يحتمل ظلم النفس بالشرك ويحتمل ظلم النفس بإنكار البعث. ها؟ في سورة البقرة، يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم في حق الله. ها؟ لا يبنى أقرأ كل الآية في فيها الظلم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، اتخذ العجل إيش؟ إلها من دون الله، فسمى عبادتهم غير الله وهي من الشرك ظلم للنفس، سماها ظلما للنفس. وهذا من الشواهد الدالة على أن ظلم النفس يطلق على الشرك، يعني على انتقاص الله حقه، لأن في الحقيقة إنما يبخس الإنسان نفسه بالشرك، وإلا فالله جل وعلا الغني الحميد. وأما ظلم إطلاق ظلم النفس على التعدي على الغير فقد مر معنا يا صابر مثاله، وهو السؤال، مر معنا شاهد على إطلاق ظلم النفس فيما يتعلق بالتعدي على الخلق، يعني ما يقع على الخلق من جناية سماها الله عز وجل ظلما للنفس. ما بقي إلا نقرأ الآية. ها؟ موسى عليه السلام لما قال، لما قتل القبطي قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي.
وما يضطر العبد إليه من أكل وشرب ولباس وغير ذلك هو داخل في هذا، فإن جميع ذلك هو من الواجبات المأمور بها، حتى أكل الميتة عند الضرورة يجب في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة.
ما يضطر العبد إليه من أكل وشرب ولبس وغير ذلك هو داخل في هذا، يعني في ظلم النفس إذا امتنع الإنسان منه وتركه. ثم قال فإن جميع ذلك هو من الواجبات المأمور بها، يعني يجب عليه أن يأكل وأن يشرب وأن يكتسي كسوة يحصل بها حفظ نفسه. يقول حتى أكل الميتة عند الضرورة يجب في المشهور من مذهب الأئمة الأربعة، فلو تركه أثم بذلك لأنه يكون قتلا للنفس. قال مسروق
من اضطر إلى الميتة ولم يأكل حتى مات دخل النار. وكذلك ما يضرها من جنس العبادات مثل الصوم الذي يزيد في مرضها أو يقتلها، والاغتسال بالماء البارد الذي يقتلها، ونحو ذلك هو من ظلمها المحظور. فالله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، كما قال قتادة: إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. ولهذا جاء القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع، والصلاح كله في طاعة الله، والفساد كله في معصية الله. فالصلاح والطاعة متلازمان، والمعصية والفساد متلازمان كتلازم الطيب والحل، وكل طيب حلال وكل حلال طيب، وكل خبيث حرام وكل حرام خبيث. والمعروف ملازم مع الطاعة والصلاح، والمنكر ملازم مع المعصية والفساد. ولكن بعض الناس قد يتبين له اتصاف الفعل ببعض من الصفات قبل بعض، كما يعلم كثيرا من العبادات ولا يعلم ما فيها من الصلاح، وكثيرا من المحرمات ولا يعلم ما فيها من الفساد. وكذلك قد يرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الشارع بها. والمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، فإذا كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطئا من أحد وجهين: إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها هو، وإما أن يكون داخلا فيما أمر الله به ولم يعلم. ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم يعلم أن الشارع اعتبر.
يلا يمدينا نعلق على هذا. يقول: ولهذا جاء ولهذا يقول رحمه الله: فالله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. وهذه يا إخواني، هذا الكلام كلام مهم، وهو بمثابة التأصيل لقاعدة كبرى تبنى عليها جميع أحكام الإسلام. فجميع أحكام الإسلام على اختلافها من الأحكام المتعلقة بالشخص والمتعلقة بالمعاملة والمتعلقة بصلة العبد بربه، كلها دائرة على هذا المعنى، وهو تحقيق المصلحة. فالشريعة جاءت لتحقيق المصلحة، والمصلحة هي المنفعة. فالشريعة جاءت لتحقيق منافع العباد، وتحقيق المصلحة يكون بتكثيرها إن كانت موجودة، وبإيجادها إن كانت معدومة. فهناك مرتبتان لتحصيل المصالح في أحكام الشريعة: الأول التكثير فيما كان موجودا، ثاني الإيجاد فيما كان معدوما. وهذا في جانب الإصلاح الإيجابي أي الوجودي، وأما في جانب الإصلاح والمصلحة من جهة السلب فإنه في إعدام المفاسد. فالشريعة جاءت بإعدام المفاسد، إبطالها، جاءت بتعطيل كل مفسدة. فإذا لم يمكن التعطيل فهناك مرتبة ثانية في معالجة المفاسد، وهي تقليلها. وهذه القواعد الأربع أو الفروع الأربع لهذه القاعدة تتكرر في كلام شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا. فكثيرا ما يقول: والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها. تحصيل يعني إيجاد، بتحصيل المصالح وتكثيرها، وجاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها. وبهذا تنتظم المراتب الأربع التي يحصل بها صلاح معاش الناس ويحصل بها صلاح معادهم. يقول رحمه الله: فالله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم. وإذا اعتقد المؤمن هذا ستجده مبادرا إلى فعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، لأنه يعلم أنه إنما أمر لمنفعة وإنما نهي لمضرة. فما أمر الله به فيه منفعة، سواء أدركها العبد أو لم يدركها ما يؤثر، فقد أخبر بها الحكيم الخبير وشرع الحكيم الخبير هذا الحكم لتحصيلها. ما من معصية إلا وفيها مضرة أدركها العبد أو لم يدركها، فإن أدركها فذاك خير، نور على نور، وإن لم يدركها فليفوض الأمر إلى العليم الخبير الذي ما نهى عنها تحكما، إنما نهى عنها لحكمة. فالله جل وعلا الحكيم الخبير في شرعه وخلقه في الأمر والخلق. يقول رحمه الله كما قال قتادة والسلف رحمهم الله كلامهم جواهر، كما قال ابن القيم كلامهم قليل كثير البركة، بخلاف الخلف المتأخرين كلامهم كثير قليل البركة. عبارة موجزة تلخص لك هذا الأمر، يقول رحمه الله إن الله لم يأمر العباد بما أمرهم به حاجة إليه، يعني لم يأمرهم بهذه الأوامر من الصلاة والزكاة والحج والصيام والإحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة الرب لأجل حاجته إليهم، ولا نهاهم عما نهاهم عنه بخلا به، فهو الغني الحميد جل وعلا الذي بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. فلم يمنعهم من السرقة بخلا عليهم، لم يمنعهم من الزنا بخلا عليهم، لم يمنعهم من الكبر بخلا عليهم، بل هو سبحانه وتعالى إنما منعهم لمصلحتهم. يقول ولكن أمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. وهذا يا إخوان نحن نحتاج إلى أن نقرره في نفوسنا، ونحتاج أن نقرره في نفوس عامة المسلمين، لأن كثيرا من الناس لا يفهم من الأحكام إلا حدودا تحجب الإنسان عن ما يشتهي ويحب وما يحصل له به اللذة، وهذا غلط، غلط كبير، هذا نظر قاصر للأحكام الشرعية، وهو نظر مقلوب. لو أنه نظر إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله من أنه إنما أمر بما أمر لمصلحته ونهي عما نهي عنه لمضرته عليه لكان ذلك من أكبر الدواعي لامتثال الأمر وترك النهي. يقول رحمه الله ولهذا جاء القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع. ثم بعد أن بين رحمه الله الصلاح والفساد، نعم بين أن الشريعة جاءت بهذين الأمرين على وجه العموم، بين ما هو الصلاح حتى لا يدعي مدعي أن الصلاح في كذا فيجعل الصلاح في مخالفة أمر الله أو الفساد في موافقة أمر الله. قال رحمه الله في ضابط عام، قال الصلاح كله في طاعة الله، صلاح أمر الأشخاص الأفراد المجتمعات صلاح الدنيا والآخرة كله في طاعة الله، والفساد كله في معصية الله عز وجل. وهذا يمثل لك الضابط الكلي العام الذي يتبين به إيش معنى الصلاح الذي جاءت به الشريعة، ومعنى الفساد الذي نهت عنه الشريعة، معنى الصلاح الذي امتدح الله أهله، ومعنى الفساد الذي ذم الله أهله. فالصلاح الذي امتدح الله أهله كله في الطاعة، والفساد الذي ذم الله أهله وتوعدهم بما توعدهم به كله في معصية الله عز وجل. يقول رحمه الله فالصلاح والطاعة متلازمان، والمعصية والفساد متلازمان لا ينفكان، فلا يمكن أن يكون الصلاح في غير الطاعة، ولا يمكن أن يكون فساد في غير المعصية، ولا يمكن أن يكون في المعصية صلاح بحال من الأحوال. قال كتلازم الطيب أو الطيب والحل. قال الله جل وعلا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فبين الله عز وجل وصف رسوله بأنه يحل الطيبات، فالطيبات مقترنة بإيش؟ بالحل، ويحرم عليهم الخبائث، فالخبائث مقترنة بالتحريم. ولا يشكل عليك وصف الشرع لبعض الأشياء بالخبث مع أنها مباحة، لا يشكل عليك وصف الشارع لبعض الأشياء بالخبث مع أنها مباحة، مثل البصل والثوم، ومثل كسب الحجام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، وقال من والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مصلانا. فالخبث هنا ليس الخبث المذكور في الآية، وإلا لاقتضى أن يكون كسب الحجام حراما، ولاقتضى أن يكون أكل البصل والثوم حراما، وإنما الخبث هنا خبث نسبي، خبث نسبي. فبالنظر إلى المكاسب المباحة هناك طيب وهناك خبيث، هناك شريف وهناك وضيع. فمن الوضيع كسب إيش؟ الحجام، لأنه يتعلق بأمور رديئة، ومثله الكساح والنزاح الذي ينزح البيارات، فهذا كسبه خبيث، لا أنه محرم لكنه لاشتغاله بأمور رديئة دنيئة. يأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذا في الدرس القادم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه شرح حديث أبي بكر رضي الله عنه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال رحمه الله: ولهذا جاء القرآن بالأمر بالصلاح والنهي عن الفساد في غير موضع، والصلاح كله في طاعة الله، والفساد كله في معصية الله. فالصلاح والطاعة متلازمان، والمعصية والفساد متلازمان، كتلازم الطيب والحل، وكل طيب حلال، وكل حلال طيب، وكل خبيث حرام، وكل حرام خبيث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فتكلمنا على غالب ما في هذا المقطع، وتوقفنا على قوله رحمه الله: وكل خبيث حرام، وكل حرام خبيث، أليس كذلك؟ وتكلمنا على الخبث، وأنه لا يشكل على هذه القاعدة وصف النبي صلى الله عليه وسلم بعض المباحات بالخبث، وقلنا إن الخبث الذي وصف به بعض الحلال خبث نسبي لا يفيد التحريم، وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في البصل والثوم: شجرتان خبيثتان، وكقوله صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام: قال كسب الحجام خبيث، على أن الحديث الذي على أن كسب الحجام اختلف العلماء فيه هل هو مباح أو محرم، والصحيح أنه من المكاسب الرديئة التي إذا وجد الإنسان غنى عنها فينبغي له ألا يشتغل بها. الخبث هنا خبث باعتبار من استغنى عنه، أما من لم يجد إلا ذلك فإنه لا يكون حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان محرما لما عوضه على هذا العمل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استؤذن في كسب الحجام فأمره أن يصرفه في دوابه وفي رقيقه، ولو كان محرما لما جاز أن ينتفع الإنسان به لا في الرقيق ولا في الدواب، لأن المحرم يجب التخلص منه ولا يجوز الانتفاع به. فالصحيح في كسب الحجام أنه مكروه لمن استغنى عنه ووجد بدا منه، فإذا وجد مكسبا أطيب منه فإنه لا ينبغي له أن يشتغل به، لوصف النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام بالخبث. وأما البصل والثوم فإن خبثهما من ريحهما، فالخبث خبث الرائحة، ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إماتتهما طبخا ليذهب سبب الخبث، ولا يحرم أكلهما نيئين، ولا يحرم أكلهما نيئين، يعني حال عدم الطبخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك لأصحابه ولم يمنع، إنما الذي منعه هو أن يأتي الإنسان المسجد إذا أكل من هذه الشجرة. فهذه القاعدة مضطردة: كل خبيث حرام، وكل حرام خبيث. نعم.
والمعروف ملازم مع الطاعة،
على أن بعض أهل العلم يرى أنه مستثنى من هذه القاعدة، خبث كسب الحجام وخبث هاتين الشجرتين مباح، لكنه مستثنى من هذا العموم، لأن الأصل في الخبث التحريم، وقد يستثنى ما يترجح فيه جانب المصلحة على المفسدة مع بقاء وصف الخبث. وهذا القول أشار إليه شيخنا رحمه الله في شرحه لحديث الشجرتين، حديث أكل الثوم والبصل. نعم.
والمعروف ملازم مع الطاعة والصلاح، والمنكر ملازم مع المعصية والفساد، ولكن بعض الناس قد يتبين له اتصاف الفعل ببعض من الصفات قبل بعض، كما يعلم كثيرا من العبادات ولا يعلم ما فيها من الصلاح، وكثيرا من المحرمات ولا يعلم ما فيها من الفساد، وكذلك قد يرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الشارع بها. والمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، فإذا كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة، ولم يأمر به، كان مخطئا من أحد وجهين: إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها هو، وإما أن يكون داخلا فيما أمر الله به ولم يعلم.
طيب، هذه قاعدة مهمة، وهي أنه ما من شيء أمر الله به إلا وفيه مصلحة بدت للإنسان وأدركها أو خفيت عنه ولم يدركها، فلا بد فيما أمر الله عز وجل به من الأوامر لا بد من مصلحة في ذلك، وفي كل ما نهى الله عنه مفسدة بدت الإنسان أو خفيت، لكن المصالح والمفاسد في المأمورات وفي المنهيات قد يحول بينها وبين نظر الإنسان حائل فلا تبدو له ولا تظهر له، بل قد ينقلب الأمر فيظن في المعصية مصلحة ويظن في الطاعة مفسدة، وهذا خلاف ما عليه الأمر. فينبغي للمؤمن على وجه العموم أن يعتقد أن كل ما أمر الله به ورسوله فهو المصلحة، وأن كل ما نهى الله عنه ورسوله هو المفسدة وفيه المفسدة، ولولا المفسدة لما نهى الله ورسوله عنه. بدا له هذا الأمر أو لم يبدو له، ولا يجوز للمؤمن أن يتوقف في العمل إلى أن تتبين له المصالح والمفاسد في المأمورات وفي المنهيات، بل يجب عليه أن يبادر إلى امتثال الأمر وأن يبادر إلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله، ولو لم يظهر له إيش المصلحة والمفسدة، المصلحة في الأمر والمفسدة في النهي، لأن من توقف ففي الحقيقة لم يعبد الله، إنما عبد هواه واتخذ دين الله رأيا، فما وافق رأيه عمل به وما لم يوافق رأيه رده، وكما قال أحد السلف: ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فلا عقل يدرك كل ما أمر الله به ورسوله، ولذلك وجب التسليم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يلفتون أنظار المستفتين إلى هذا الأمر، فهذه عائشة رضي الله عنها تسألها امرأة عن الحيض، تقول: لماذا تقضي الحائض الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فبماذا أجابت؟ قالت: أحرورية أنت؟ ثم قال لما استبان لها أنها إنما تسأل عن الحكمة وعن الغاية والعلة في ذلك، قالت: كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعللت الحكم بإيش؟ بالأمر، حتى يرسخ في نفس العبد الانقياد للأوامر، وأن لا يكون متوقفا في الفعل والترك على الأمر، على معرفة الغاية والعلة والحكمة من الأمر. واعرف بارك الله فيك أن الحكمة تنقسم إلى قسمين، الحكمة في الشرع تنقسم إلى قسمين: حكمة عامة، وهو أنه ما شرع الله جل وعلا شيئا من الأشياء إيجابا أو تحريما، طاعة طلبا أو منعا إلا وله حكمة. وهذا ينتظم كل ما أمر الله به ورسوله، علمه الإنسان أو لم يعلم. القسم الثاني من الحكمة هي الحكم الخاصة في أفراد المأمورات وفي أفراد المنهيات، وهذا لا يدركه كل أحد، بل يخفى على كثير من الناس إدراك الحكمة في أفراد المأمورات وفي أفراد المنهيات. والواجب في مثل هذا أن يسلم العبد، أن يسلم العبد قياده لله ولرسوله، وأن ينقاد للأمر بالامتثال وينقاد للنهي بالامتناع والانزجار عما نهى الله عنه ورسوله. وإذا أدركت هذا التقسيم اطمأن قلبك وانشرح للعمل، لأنك تعلم أنه تشريع الحكيم الخبير الذي أتقن كل شيء، ومن جملة ما أتقن أتقن شرعه جل وعلا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهذا الكتاب وما تضمنه من الشرائع وما تضمنه من الأحكام وما تضمنه من الأخبار محكم في غاية الإحكام. فالواجب لا طلب الحكمة، إنما الواجب العمل. فالله عز وجل لم يرسل الرسل مبلغين للحكم، لأن من الحكم ما لا تدركه العقول وتقصر عنه الأفكار. والواجب على العبد ألا يشغل نفسه بطلب الحكم، لكن لا يعني هذا ألا نعرف الحكمة أو ألا نطلب الحكمة. المنهي عنه هو أن نتوقف حتى نعرف الحكمة، أما طلب الحكمة فإنه مما ينشط الإنسان على العمل ويزيده، ومما يزيده إقبالا على المأمورات فعلا والمنهيات تركا، أن يدرك أي شيء، أن يدرك حكمها. ولذلك جاءت الأحكام في الشريعة معللة، والسبب في هذا من أسباب هذا تنشيط إيش؟ تنشيط العبد المكلف، تنشيطه في الفعل في الأمر فعلا وفي النهي تركا. ثم يقول الشيخ رحمه الله: وكذلك قد يرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الله أمر الشارع بها، الشارع يعني الله ورسوله. هذا ابتداء بحث في مسألة يسميها العلماء المصالح المرسلة، وسيشير إليها الشيخ رحمه الله بعد قليل، سيصرح بها بعد قليل. إذا كنا قلنا إن ما أمر الله به هو المصلحة وما نهى عنه هو المفسدة، فكل ما أمر الله به أو كل صلاح فقد أمر الله به، وكل فساد فقد نهى الله عنه، ما الجواب على هذا الإشكال؟ يقول: قد يرى الإنسان مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الشارع بها، يعني يرى أن المصلحة في فعل أمر سواء كان من أمر الدنيا أو من أمر الدين لا فرق، قد يرى أن المصلحة في شيء لم يأتي به الشرع سواء كان هذا الشيء في أمر الدين أو في أمر الدنيا، فما الجواب على هذا؟ يقول: والمؤمن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، والشرع قد تم فكملت المصالح أمرا وكملت المفاسد اجتنابا ونهيا، فما الجواب؟ يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كان في بعض الأفعال رأى أنه مصلحة ولم يأمر به كان مخطئا، يعني لا بد أن تأمر الشريعة بجميع المصالح، فما من مصلحة في أمر الدين أو أمر الدنيا إلا وقد جاء الأمر بها. لكن الإشكال يا أخواني، الإشكال في فهم النصوص والاستدلال بها على المصالح والمفاسد، فكثير ممن يعوزهم النص يقعون في الحاجة إلى هذه الوسائل والطرق التي تسمى المصالح المرسلة أو حتى القياس. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في عدة مواضع من كتبه: كلما أعوز الإنسان النص، أعوز الإنسان فهم النصوص وإدراكها، احتاج إلى القياس، وبقدر ما مع الإنسان من النصوص يعني من الكتاب والسنة، وبقدر ما معه من فهم النصوص يستغني عن القياس، حتى قد يصل الإنسان إلى مرحلة لا يحتاج أبدا إلى أن يستعمل القياس في إثبات حكم شرعي. السبب هو التفاوت بين الناس في إدراك معاني النصوص ومقاصد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وبقدر رسوخ القدم في هذا الأمر بقدر استغناءه عن النصوص. وأنت لتدرك هذا شاهدا قائما مثالا حيا، انظر إلى استعمال الصحابة للقياس. الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يصدرون عن القياس في أحكامهم، بل في الغالب تجد أن أقوالهم صادرة عن النصوص. السبب أن الصحابة رضي الله عنهم معهم من فقه النصوص وإدراك معاني كلام الله وكلام رسوله ما ليس مع غيرهم، وكلما تأخر الجيل كلما تأخر القرن كلما كثرت الحاجة إلى استعمال هذه الوسائل التي هي القياس والاستحسان والمصالح المرسلة وما أشبه ذلك من وسائل الاستدلال التي لم تكن موجودة في المتقدمين، موجودة بكثرة وإن كان استعمل ووردت إشارات لبعضها، لكن لم تكن هي السائد في الاستدلال عندهم. وهذه مسألة مهمة يحتاجها طالب العلم حتى يغتني بالنصوص عن هذه الأقيسة التي بعضها يكون قياسا فاسدا وبعضها يكون قياسا مع الفارق وبعضها لا يستقيم قياسا. فإذا رأى الإنسان مصلحة لم في نظره لم يأمر بها الله ورسوله فليعلم أنه مخطئ، وخطأه من وجهين. كيف هذان الوجهان؟ يقول إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة اقرأ العبارة.
إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها هو،
يعني إما أن يكون في نفس الأمر مصلحة لما ترجح فيه من مفسدة لا يعلمها إلا هو. العبارة كأنها الظاهر المقصود الشيخ أن هذه المصلحة التي بدت له في الفعل معارضة بمفسدة، هذه المفسدة انغمرت فيها المصلحة، بمعنى أن المفسدة في الفعل غلبت المصلحة. ومعلوم أن المفسدة إذا غلبت المصلحة فإن الشارع لا يأمر بذلك بل ينهى عنه لتغليب درء المفسدة على جلب المصلحة. ومثال هذا الذي نحفظه كلنا قول الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ثم قال وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذا من الإشارات الأولى الدالة على تحريم الخمر. فلما رجحت المصلحة المفسدة عن المصلحة ألغيت تلك المصلحة ولم تعتبر. الثاني يقول وإما أن يكون داخلا فيما أمر الله به ولم يعلم، يعني يكون هذا الذي رأى فيه المصلحة ورأى أن الشرع لم يأمر به هو في الحقيقة مما أمر الله به ورسوله، لكن الناظر لم يدرك أن الله أمر به ولم يدرك أن رسوله صلى الله عليه وسلم أمر به. وسبب ذلك إما عدم بلوغ النص وإما عدم فهمه، بأن يكون النص لم يبلغ فغاب عنه أمر الله ورسوله، أغاب عنه أمر الله ورسوله لهذا الأمر أو نهي الله ورسوله عن هذا الأمر، وإما أن يكون قصر فهمه للنصوص فلم يرى أنها تشمل ويدخل فيها هذا المأمور به أو المنهي عنه. تبين الآن؟ تبين وجه خطأ من رأى مصلحة وظن أن الله لم يأمر بها أو مفسدة لم ينهى الله عنها. طيب الآن الشيخ رحمه الله يلج إلى مسألة الإشارة إلى مسألة المصالح المرسلة فيقول
ولهذا تنازع العلماء في المصالح المرسلة التي لم يعلم أن الشارع اعتبرها ولا أهدرها، فقيل يستدل بكونها مصلحة على أن الله اعتبرها.
طيب المصالح المرسلة، المصالح جمع مصلحة والمرسلة أي المطلقة، فهي مصالح مطلقة لم يأمر الله بها ولم ينهى عنها، والمصالح المرسلة تعريفها هو أن يرى المجتهد أمرا فيه مصلحة لم يأتي في الشرع الأمر به أو النهي عنه. هذا تعريف المصالح المرسلة. ويمكن أن يستفاد من كلام الشيخ في قوله وكذلك يرى مصالح كثيرة ولا يعلم أمر الشارع بها ولا ونعم ولم يعلم أيضا نهي الشارع عنها، وقد عرفه بهذا التعريف في غير هذا الموضع. يرى المجتهد أمرا فيه مصلحة لم يأمر به الشرع ولم ينهى عنه، فما حكم هذا؟ ها يقول الشيخ رحمه الله: فقيل يستدل بكونها مصلحة على أن الله اعتبرها. يذكر الآن الخلاف في هذا. نعم.
فقيل يستدل بكونها مصلحة على أن الله اعتبرها لأنه لا يهمل المصالح، وقيل بل يستدل بعدم اعتبار الشارع لها على أنها ليست مصلحة بل مضرتها راجحة، إذ لو كانت مصلحتها راجحة لاعتبرها الشارع، ويتفاوت نظر الناس في ذلك بحيث يعرفها بجهة الاعتبار والإهدار.
إذا في المسألة قولان من العلماء: من يرى اعتبار المصالح المرسلة، اعتبار والاعتبار المراد به الاحتجاج، يعني يحتج بها ويراها مستندا لإثبات الأحكام في مصالح الدين وفي مصالح الدنيا. والقسم الثاني يرى إهدارها، لأنه ما من مصلحة إلا وقد جاء الأمر بها، فلما لم يأمر بهذه المصلحة الله ورسوله فإنها مهدرة لا اعتبار لها أو لا ولا اعتبار بها، لأنها لو كانت مصلحة لأمر الله بها. وقد تكون مصلحة لكنها إيش؟ لكنها مغمورة في جانب المفسدة الرابية الراجحة عليها. هذان قولان. واعلم أن مسألة المصالح المرسلة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: حصل بسببها في الدين اضطراب عظيم، لأنها في الحقيقة بوابة لإدخال ما لم يأذن به الله ورسوله، وتشريع ما لم يأذن به الله ورسوله، فحصل اضطراب كثير بسبب أن كثيرا من الأمراء والعلماء والعباد يستندون على المصلحة المرسلة في تسويغ أمور تتعلق بالدين أو أمور تتعلق بالدنيا، مع أنها مخالفة لنصوص أخرى في الكتاب والسنة، خفيت عليهم أو لم تدركها عقولهم وفهومهم، وظنوا أن هذا مما سكت عنه الشارع، مع أنها مخالفة لنصوص أخرى في الكتاب والسنة، خفيت عليهم أو لم تدركها عقولهم وفهومهم، وظنوا أن هذا مما سكت عنه الشارع. ولذلك ينبغي الحذر في استعمال هذا. والشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما في شيء اسمه مصلحة مرسلة، الأمور تنقسم إلى قسمين: أمور دلت الشريعة على اعتبارها فإنها معتبرة، وأمور دلت الشريعة على إهدارها فهي مهدرة، وليس هناك أمر لا ينحاز إلى هذا أو إلى هذا، بل جميع الأمور إما أن تدخل في القسم الأول وإما أن تدخل في القسم الثاني، وليس هناك قسم وسط. وهذا القول قول يحتاج إلى فقه دقيق وإلى نظر عميق لا يدركه كل أحد، كما ذكرنا قبل قليل، يحتاج إلى إدراك والعناية بكلام الله وكلام رسوله فهما لا مجرد الحفظ. ولذلك الشيخ الإسلام رحمه الله يؤكد على مسألة الفهم وأهمية الفهم في دين الله، وأن الفهم أعظم من الاعتناء بالحفظ، وأن الصحابة كان عندهم من الاعتناء بالفهم ما ليس عند غيرهم، ولذلك سبقوا غيرهم، مع أن المتأخرين عندهم من السبق في الحفظ ما ليس عند الصحابة. ولذلك يجب على طالب العلم أن يعتني بهذا الجانب يا إخواني، وهو جانب يمثل سبب التفوق والسبق بين طلاب العلم. ليس السبق في كثرة المحفوظات، الحفظ مهم، لا سيما القاعدة التي يبني عليها الطالب ويبني عليها العالم نظره في النصوص، لأن الفهم إنما هو في النصوص، لكن أن يغلب هذا على جانب الفهم والفقه لكلام الله ورسوله هذا غلط ومخالف لما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سار على هديهم من القرون التي بعدهم. إذن مسألة المصالح المرسلة الصحيح أنه لا حجة في المصالح المرسلة، والأمور تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون مما اعتبره الشارع فهو مصلحة اعتبرها الشارع بالنص أو باندراجها تحت العموم فهي معتبرة، وإما أن يكون الشارع ألغاها ولم يعتبرها فهنا لا عبرة بها. نعم، وهذا هو اختيار شيخنا رحمه الله، شيخنا محمد العثيمين رحمه الله، هذا اختياره في مسألة المصالح المرسلة.